السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فجزا الله فضيلة الشيخ أمين خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة. نسأل الله أن يثيبه وأن يحفظه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في أهلي ومالي ويشكر له خطاه. الله يبارك فيكم. مع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، أقول مستعينا بالله، سبق الحديث عن قول الله تعالى: فلنخصن عليهم بعلم أما كنا غائبين، أي فلنخبرن الخلق بما عملوا وكنا له شاهدين. ونحن نقص عليهم هذه الأنباء التي فعلوها في دنياهم بعلم ليس عن قلة علم، وما كنا غائبين أي كنا شاهدين، فالله شاهد على ما يحدث في كل وقت وفي كل حين، كما قال لداود وسليمان عليهما السلام: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فأي حدث الله شاهده، الله يسمع ويرى سبحانه وتعالى. وسبق التنويه على أن ما يحدث لإخواننا ليس بغائب على الله، فالله شهيد ورقيب ومطلع سبحانه وتعالى. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. خلاص ايه خلاص. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فيه إثبات الموازين يوم القيامة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإقامة الموازين يوم القيامة من معتقدات أهل السنة والجماعة، بل أهل الإسلام عموما، فنعتقد أن هناك موازين تنصب يوم القيامة، والميزان له كفتان كما في حديث البطاقة، الميزان له كفتان، الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وقد قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ما الذي يوزن؟ قال بعض العلماء: الذي يوزن كل شيء يوزن، لكن تجسد الكلمات في شيء يوزن فتوضع في كفة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. والخلق الحسن يوزن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وكذلك الأشخاص يوزنون، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم: لما صعد عبد الله بن مسعود شجرة وكان دقيق الساق، فضحك الصحابة من دقة ساقه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يفي الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فالأقوال توزن، والأعمال توزن، والأخلاق توزن، والأشخاص يوزنون، كيف ذلك؟ كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. ولماذا توزن الأعمال؟ والله سبحانه يعلم ما اجتناه العبد. لماذا توزن الأعمال والله في غنى عن وزن أعمالنا؟ فالله يعلم الصغير والكبير. قال العلماء: هذا لإقامة الحجج على العباد يوم القيامة، كما قال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد يقول يوم القيامة: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، يعني لا أقبل شهادة أي شخص علي إلا أنا أشهد على نفسي، لا أقبل شهادة ملك ولا شهادة نبي ولا شهادة السماء عليه ولا شهادة الأرض عليه، ماذا تقبل؟ قل: شهادة نفسي. فيختم على فيه فتنطق فأخذه بما أحدث: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. وتنطق سائر الأركان فيقول: سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل عن كن كنت أدافع. كل هذا لإقامة الحجج على العباد يوم القيامة. ومن ذلك عرض الأعمال. عرض الأعمال لماذا؟ تعرض الأعمال لإقامة الحجج على الخلق يوم القيامة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه أي موازين حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض جعلناكم ممكنين فيها تسكنونها تذهبون وتجيئون عليها تعمرون فيها تزرعونها بكل سبل التمكين، وجعلنا لكم فيها معايش. المعايش هنا مجملة ومفصلة في سائر صور الكتاب العزيز. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. فصور المعايش متعددة متناثرة في كتاب الله بينت في عدد من الصور. وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا ما تشكرون، في قوله جل ذكره: قليلا ما تشكرون، وجهان للمفسرين. أحدهما: قل منكم من يشكر، قل الشاكرون منكم. والثاني: إن شكرتم فشكركم قليل. هذان المعنيان متداولان: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تشكرون. وهذان متداولان في أكثر آي الكتاب العزيز: قل منكم من يشكر، والثاني: من شكر منكم شكره قليل. قال تعالى: قليلا ما تشكرون. فالحمد لله رب العالمين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. قال أكثر العلماء: خلقناكم هنا خلقنا أباكم آدم عليه السلام، فخلق الولد خلق لأبيه، كما قال تعالى لبني إسرائيل المجاورين لرسول الله في المدينة: وإذ أخذنا ميثاقكم. ولم يؤخذ عليهم ميثاق، إنما الميثاق أخذ على الآباء. ولقد خلقناكم خلقنا أباكم ثم صورناكم، أي ثم صورنا آدم عليه السلام أيضا، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا التناسق كله مبني على أن خلقناكم خلقنا آدم، صورناكم صورنا آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هنالك أقوال أخرى: خلقناكم خلقنا أباكم آدم ثم صورناكم في بطون أمهاتكم. لكن الأول عليه أكثر المفسرين: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا سجود تحية كما هو معلوم، وكان سائغا في الأمم من قبلنا. قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فهذا سجود تحية ليس بسجود عبادة. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قوله تعالى: إلا إبليس أورد إشكالا هل إبليس من الملائكة؟ فإذا كان من الملائكة فكيف يكون من أهل النار وهو من الملائكة؟ وإذا كان ليس من الملائكة فكيف يعاتب إذا لم يسجد والخطاب موجه للملائكة؟ فأولا التحرير، هل إبليس من الملائكة أم ليس من الملائكة؟ التحرير والنص الصريح يقتضيان أنه من الجن، وإن كان جمهور المفسرين على غير هذا، لكن نحن مع النصوص. قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال إبليس عن نفسه: خلقتني من نار والملائكة إنما خلقت من نور. فهذان المرجحان لكون إبليس من الجن. إذن لماذا وجه له الأمر؟ لماذا عوتب لكونه لم يسجد والقول إنما كان للملائكة؟ أجاب العلماء على ذلك بأجوبة، منها أنه كان في الظاهر مع الملائكة، وجه إليه الخطاب معهم حتى يكتشف أمره لمن لم يعرفه، فهذا وجه. وآخرون قالوا كان من الجن وكان معروفا، لكن شمله الأمر، وإلا لو لم يشمله الأمر ما عوتب، والله أعلم. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. من العلماء من يقول الشيطان اسمه إبليس، ما فيه هذا اختلاف. ومنهم من يقول أو إن إبليس مشتقة من الإبلاس وهو اليأس. عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، إلى غير ذلك. على العموم اسمه إبليس الذي سماه الله به. أقول ذلك لأن بعض الناس يقولون إن فرعون عالم على كل من ملك مصر من الجبابرة، وهذا القول قد يكون مستساغا، لكن التحرير أن فرعون هو فرعون الذي كان يملك مصر في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين. ففرعون هو ملك مصر في ذاك الزمان. هل يطرد أن كل من ملك مصر يقال له فرعون؟ ما أعلم لذلك مستندا، إنما كتاب الله كله ناطق بأن فرعون هو الذي كان ملكا على مصر، وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهو الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وهو الذي أغرقه الله. هل يطرد في كل من حكم مصر القول بأنه فرعون، كما اطرد مثلا في من حكم اليمن أنه يقال له تبع، أو الذي حكم الفرس يقال له كسرى، والروم قيصر، والنجاشي الحبشة، والهند بطليموس؟ قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لم يكن من الساجدين. بينا أن إبليس الأظهر أنه من الجن، ويؤيده قوله تعالى في شأن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبالله التوفيق. وإن كان هذا يمكن الإجابة عليه بأن قوله في شأن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم، عام في عموم الملائكة، لكن هل يستثنى أحد لعلة كما استثنى بعضهم هاروت وماروت على قول من قال بأنهما من الملائكة؟ قد يكون هذا، لكن في الدلالات الاستدلالات الماضية غنية عن مثل هذا، والله أعلم. قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الله سبحانه وتعالى يعلم ما الحامل لإبليس على عدم السجود. الله يعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسه، فلماذا لم يعذب إبليس بل سأله سؤالا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ وربنا عليم بالذي منعه من السجود. قال بعض العلماء أيضا لإقامة الحجة عليه، وإلا فربنا عليم. وهذا أيضا لتعليم الخلق، كلفت شخصا بتكليف ما قام به، سله ما الذي منعك على ألا تفعل، ما المانع لك من فعل كذا وكذا، لتعليم خلقه. فربنا سأل إبليس، وربنا العليم سبحانه وتعالى، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لبيان ما بداخله. قال بعض العلماء فيه أن الله لا يؤاخذ الشخص بالذي لم يبده، فإذا أبداه وكان شرا عذب. لكن نحن نتعلم من كتاب الله إقامة الحجج على الجناه، إقامة الحجج على الجناه. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ وسبحان الله، أن الله الكبير العظيم العليم بما في الصدور يسأل إبليس هذا السؤال، وهو العليم. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ يعلمنا أدبا، مجتني لجناية، نسأله ما الحامل لك على هذه الجناية؟ وحجة قتل، هذا قتل أبي، تعالى أنت قتلت أباه، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال قتلته، لماذا قتلته؟ ويبدأ السؤال. فهذا والحمد لله من أدب التعاملات التي من الآداب التي نتعلمها من كتاب ربنا سبحانه. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أبدأ ما عنده، ما الذي عنده؟ أول شيء قال أنا خير منه، فزكى نفسه. وما الذي قال لك أنك خير منه؟ وربنا قل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقبلها الله قال للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. بعدها جاءت الأوامر بالسجود. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فقال أنا خير منهم، قال أنا خير منهم. فبدأ يزكي نفسه ويظهر أنه أفضل من آدم عليه السلام، ولا علم له بذلك. وعلل هذا بقوله خلقتني من نار. إذن إبليس يا إخوة في هذا الباب هو يعني الملاحدة يقولون قولا لم يقله إبليس، الملاحدة يقولون الإنسان ما خلقه أحد، أخرجته الطبيعة. إبليس معلمهم وكبيرهم يقول خلقتني من نار. فأقر إبليس أن الذي خلقه هو الله. أشار بعض العلماء إلى أن توحيد الربوبية وحده احتاج معه إلى توحيد الإلهية، ولا شك في ذلك. فالإله خلق، لا إله، بد أن يعبد، أن تقر أن الخالق هو الله، ثم تتجه بدعائك وسؤالك وذبحك ونذرك وأعمال العبادة إلى غير الله. فإبليس مقر أن الذي خلقه هو الله. ولذلك كان يقول بعض إخواننا للناس الذين يناظرون الملاحدة، يقولون كيف تناظرون الملاحدة الذين يشهدون الله؟ أنتم ما أتيتم بشيء، خلاص إبليس كان مقر بالذي تريدونه من الملاحدة. يعني إبليس مقر بالذي أنتم تريدونه من الملاحدة، نرجو الارتقاء. إلا أن هذا العتب ليس بذاك الجيد، فالدعوة إلى الله تسير جنبا إلى جنب، توحيد ربوبية مع توحيد إلهية. قال أنا خير منه، فبدأ بالكبر، خلقتني من نار وخلقته من طين، استعمل القياس الباطل، قاس بزعمه الطين على النار، أو عفوا قاس نفسه لأنه خلق من نار على الذي خلق من طين، فيزعم أن النار أفضل من الطين، هذا ليس بالمسلم به. فمن العلماء من تكلم في هذا، وفي الحقيقة الكلام الذي تكلم به بعض أهل العلم كالقرطبي كالشنقيطي غيرهم في المفاضلة بين الطين والنار لا أرى له وجوها، يعني ما هناك نص أن الطين أفضل من النار أو النار أفضل من الطين، لكنهم تعللوا بأن النار أكثر طيشا والطين أكثر رزانة، النار تحرق والطين ينبت، لكن هذا في الحقيقة لا يكاد يقبل، لأن هذه لها منافعها وهذه لها منافعها، هذه لها منافعها وهذه لها منافعها، وإذا عددنا منافع النار نجد لها منافع شتى، وإذا عددنا منافع الطين نجد له منافع شتى، فهذا ضيع وقت في غير محله في مهارة، والله أعلم. أننا نجلس نفاضل بين الطين والنار كما فضل عدد من المفسرين، وجلس يذكر مناقب الطين وقصر في ذكر مناقب النار، يكفي أنها تذكرة لنا بنار الآخرة ومتاع للمقوين، أن الله يعذب بها للكفر والإجرام، فهذه منفعة، تعذيب أهل الكفر وأهل الإجرام منفعة. قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها. فهنا المعصية تسببت له في زوال النعمة عنه، كان في الجنة مع الملائكة، والذي في الجنة ينعم بصنوف النعيم، فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، تتعالى على أوامر الله، يعني في رزق الله وتتعالى على أمر الله، هذا شيء في القياس عجيب كما يقولون، أنت تتنعم في نعم الله، آكل شارب متمتع بكل نعم الله وتعصيه وتتكبر على أمره، سنخرج منها. فالمعاصي سبب لزوال النعم، فاهبط منها. لماذا هبط منها؟ لأنه تعالى على أمر ربه، فما يكون لك أن تتكبر فيها، ليس في الجنة متكبر ومتعالي على أوامر الله، فاخرج إنك من الصاغرين الأذلاء الحقيرين. هكذا أخرج إبليس من الجنة بسبب كبره، بسبب حسده. قال فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فهذان داءان عظيمان، داء الكبر وداء الحسد، خاصة الكبر على أوامر الله، وداء الحسد. فعلى المرء المسلم أن يتخلص من هذين الدائين، راجع نفسه فيهما مرارا وتكرارا. قال فاخرج إنك من الصاغرين الأذلاء الحقيرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أمهلني وأخرني إلى يوم يبعثون. علم إبليس أن هناك بعث، فهو أفضل من الملاحدة في هذا أيضا، وأفضل من أهل الشرك الذين يقولون لا بعث. لا أعني أفضل في على العموم، هو سيدهم وكبيرهم ومضلهم، بس أنا أقصد أفهم منهم في هذا الباب، وأغواهم إلا أن يكونوا أضل منه سبيلا. فأهل الشرك قالوا إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ينكرون البعث، لكن إبليس يثبت البعث. أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، أي من المؤخرين المؤجلين، هل هناك من أنظر إلى الباث غير إبليس عليه السلام؟ أستغفر الله، من الملائكة عليهم السلام، هل هناك من أنظر من الخلق غير إبليس من الملائكة عليهم السلام؟ الله أعلم بذلك. فمن العلماء من قال حملة العرش من أولئك الذين يؤجلون، وقالوا هم المستثنون من قوله تعالى، هم المستثنون من قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال بعض أهل العلم أيضا هناك بشر سيكونون في وقت قيام الساعة، أحدهم يليط الأرض فتأتيه الساعة فيخر ميتا. فهناك بشر من البشر، لكن ليسوا منظرين من الآن إلى يوم القيامة، إنما سيكونوا على قيد الحياة إلى يوم القيامة. فعليهم تقوم الساعة. يبقى رجلان من مزينة كما في الحديث، من مزينة يرعان الغنم فتقوم عليهم الساعة. فإبليس قاتله الله ولعنه الله من طلب المهلة، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. هل تقبل دعوة الكافر؟ هل يمكن أن تقبل دعوة الكافر؟ فإن إبليس قال أنظرني طلب المهلة، فأجابه الله إلى طلبه. فأقول قد يتقبل الله دعوة الكافر لعلة من العلل ويعلمها، لاستدراجه، لتعذيبه، لأية علة من العلل. ممكن تتقبل دعوته الدنيوية، ففيه أن دعوة الكافر قد تقبل، مش تقبل يعني عبادته، إنما سؤاله شيئا من أمر الدنيا. ودل على ذلك من كتاب الله ما يلي: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقد يجيب الله سبحانه وتعالى دعوة الكافر إذا شاء. أما قوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، هذا نداؤهم يوم القيامة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.